Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala hayri halqihi Muhammedin ve alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumme salli ala Muhammed ve ali Muhammed el-ecel ferecehum. نبدأ ببحث وجوب الموافقة القطعية. بعد أن أكملنا البحث في حرمة المخالفة القطعية، عليكم السلام ورحمة الله، الآن يقع الكلام في العلم الإجمالي، في منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، وذلك من زاويتين: الزاوية الأولى في أصل كون العلم الإجمالي منجزا لوجوب الموافقة القطعية، والزاوية الأخرى أن هذه المنجزية هل هي على نحو العلية أو على نحو الاقتضاء. أما البحث من الزاوية الأولى، يعني من زاوية أصل منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، في أصل منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية توجد مسالك ثلاث أو ثلاثة مسالك ثلاثة. المسلك الأول القول بأن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية مباشرة، يعني من دون حاجة إلى تساقط الأصول في أطراف العلم الإجمالي. هو العلم الإجمالي مباشرة ينجز أطرافه، ينجز تمام أطرافه، بحيث لا يمكن جريان البراءة حتى في بعض أطراف العلم الإجمالي، وإن لم يكن معارضا بالبراءة في الطرف الآخر. يعني مثلا من باب المثال، لو أنه في أحد طرفي العلم الإجمالي كان مصبا للبراءة، كان مجرى للبراءة، والطرف الآخر ما كان مجرى للبراءة، كان مجرى للاحتياط مثلا، فهنا لا يقع تعارض بين براءتين بين طرفي العلم الإجمالي. لا يمكن القول بأنه لو أجرينا البراءة في كلا الطرفين أدى إلى مثلا سقوط التنجيز عن المعلوم بالإجمال، وإذا أجرينا في أحد الطرفين دون الآخر فهو ترجح بلا مرجح. هذا الكلام لا يأتي فيما إذا كان أحد الطرفين الأصل الذي يتوقع جريانه في أحد الطرفين براءة أصل ترخيصي، والأصل المتوقع جريانه في الطرف الآخر أصل مترخيصي. فهنا بعد ما يأتي تعارض وتساقط. ومع ذلك أصحاب هذا المسلك الأول يقولون بأنه يتم التنجيز رغم عدم وجود التعارض بين الطرفين، فمن دون حاجة إلى التعارض بين الترخيصات في أطراف العلم الإجمالي، رغم ذلك يقولون أصحاب هذا المسلك الأول أن العلم الإجمالي هو وحده ومباشرة ينجز وجوب الموافقة القطعية، فلا يجوز جريان البراءة حتى في أحد الطرفين دون الآخر. هذا الحمد لله رب العالمين. هذا هو المسلك الأول، وهذا هو المسلك الذي يظهر من عبارة فوائد الأصول. مو الأجود التقرير، تعرفون أنه يوجد تقريراتين للمرزنائيني، أحدهما فوائد الأصول للمحقق الكاظمي، والآخر أجود التقريرات للسيد الخوئي، تقريرين لبحث المرزنائيني. الظاهر من عبارة فوائد الأصول للمحقق الكاظمي هو هذا المسلك، وهو مستفاد أيضا من عبارة الشيخ الأعظم شيخ الأنصاري في بلي رسائله، كتاب الرسائل فرائد الأصول الرسائل رضوان الله عليهم جميعا. هذا هو المسلك الأول على الإجمال، قاعد نستعرض المسالك حتى من بعدين نبحث في الأدلة والردود. المسلك الثاني أن العلم الإجمالي يستدعي منجزية للوجوب، يستدعي تنجيز الوجوب الموافقة القطعية لا مباشرة بل بواسطة تساقط الأصول. فإذا كان كلا طرفي العلم الإجمالي من موارد الأصل الترخيصي فقالوا بأنه العلم الإجمالي لا ينجز كل من الطرفين مباشرة بل العلم الإجمالي يؤدي إلى تساقط الأصول فيما بين الأطراف، وذلك ببيان أن جريان البراءة في كلا الطرفين يؤدي إلى المخالفة القطعية للمعلوم بالإجمال، وهذا ما لا يجوز عندهم. وجريان البراءة في بعض الأطراف دون بعض ترجيح بلا مرجح، والنتيجة أنه تتساقط هذه الأصول بين أطراف العلم الإجمالي، وبالتالي يتنجز هم هذا هم ذاك، يتنجز هم احتمالكم التكليف في هذا الطرف وهم احتمال التنجيز احتمال التكليف في ذاك الطرف، وهذا بل النتيجة أنه أيضا وجوب الموافقة القطعية، ولكن لا مباشرة بل بواسطة تساقط الأصول. هذا المسلك بل ظاهر من أجود التقريرات لتقرير المرزنائيني بقلم السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، واختارته مدرسة المحقق النائيني، يعني مدرسة المحقق المشاهير من تلامذة المحقق النائيني اختاروا هذا الرأي الموجود في أجود التقريرات، مو الرأي الموجود في فوائد الأصول. هذا المسلك الثاني. والمسلك الثالث ما اختاره أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، وحاصله أنه بناء على نظرية حق الطاعة سيكون الاحتمال غير المقرون بالعلم الإجمالي منجزا، فكيف بالاحتمال بموارد العلم الإجمالي، فكيف بالاحتمال المقرون بالعلم الإجمالي؟ فكل من الاحتمالين بناء على نظرية حق الطاعة وإنكار قبح العقاب بلا بيان كما عليه أستاذنا الشهيد، نقول بأنه الاحتمال الموجود في هذا الطرف منجز، والاحتمال الموجود في ذاك الطرف أيضا منجز، لأن الاحتمال منجز حتى إذا كان احتمالا بدويا، فكيف بما إذا كان مقترنا بالعلم الإجمالي؟ إذن فبناء على نظرية حق الطاعة وإنكار قبح العقاب بلا بيان يكون العلم الإجمالي، يكون الاحتمالات الموجودة في كل أطراف العلم الإجمالي منجزة مباشرة وماكو داعي للتساقط. وأما بناء على مسك حق الطاعة، بناء على مسك حق الطاعة هنا يذكر أستاذنا الشهيد أنه شنو النتيجة، هل العلم الإجمالي منجز غير منجز، ولكن يذكر نتيجة غريبة، وهذا من غرائب من الغرائب المترتبة على، طبعا توضيح ذلك الاستدلال على ذلك سيأتي إن شاء الله في شرح المطالب في الدروس القادمة. الآن على نحو الإجمال يقول بأنه بناء على نظرية قبح العقاب بلا بيان سينتهي الأمر إلى نتيجة غريبة لا يقبلها أصحاب قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وهذا من غرائب نظرية قبح العقاب. هيك التعبير الموجود في تقريري يقول من فضائح، أتصور من فضائح، لا شنائع مو فضائح، هذا من الشنائع التي تترتب على مسلك قبح العقاب بلا بيان، نتيجة شنيعة. كيف وما هي النتيجة الشنيعة التي يقول أستاذنا الشهيد أنها تترتب على نظرية قبح العقاب بلا بيان؟ النتيجة هي أنه إما يكون منجزا مباشرة، وإما لا يكون منجزا أصلا، لا يكون منجزا أصلا، مو أنه يكون منجزا ولكن بشكل غير مباشر. في بعض الموارد يؤثر على نحو التنجيز المباشر، وفي بعض الموارد أصلا لا ينجز لا بالمباشرة ولا بواسطة تساقط الأصول، وهذا ما لا يرتضي به أحد من القائلين بقبح العقاب لا بيان. ويقول بأن هذا من الشنائع المترتبة على نظرية قبح العقاب لا بيان. خب شنو، ما هي الموارد التي يتم فيه التنجيز مباشرة، وما هي الموارد التي أصلا لا يتم فيه التنجيز لا مباشرة ولا بواسطة تساقط الأصول؟ هذا شرحه وتفصيله سيأتي إن شاء الله. هذا هو المسلك الثالث الذي اختاره أو سيختاره بعد الشرح والتفصيل والتنقيح أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في كيفية منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. وبما أن هذه المسألة، ولمعرفة أن أي مسلك من هذه المسالك الثلاث هو الصحيح، بنيت هذه المسألة في ألسنة الأصحاب على تحقيق هوية العلم الإجمالي. وظهرت هناك اتجاهات عديدة في تفسير وتحليل هوية العلم الإجمالي وحقيقة العلم الإجمالي. ما هي حقيقة العلم الإجمالي؟ وما الفرق الحقيقي الماهوي بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي؟ الأصحاب بنوا بحثهم على اختلاف الاتجاهات في تفسير حقيقة العلم الإجمالي، ولهذا نحن نضطر أن ندخل في بحث تحقيق هوية وحقيقة العلم الإجمالي. هناك اتجاهات ثلاث في تفسير حقيقة العلم الإجمالي. فهرست هذه الاتجاهات الثلاث أذكرها، وبعد ذلك واحدا واحدا كنا نبلش بتوضيحها وأدلتها والردود عليها. الاتجاه الأول هو الاتجاه القائل بأن العلم الإجمالي هو العلم المتعلق بالفرد المردد، والعلم التفصيلي هو العلم المتعلق بالفرد المعين. وهذا الاتجاه هو الموجود في الكفاية المحقق الخراساني، ما يستفاد من كلمات المحقق، ها مو بالكفاية، في مجال آخر المحقق الخراساني متكلم بكلام يستفاد من عنده أنه إذن هو يبني على أن العلم الإجمالي يتعلق بالفرد المردد. في بحث الواجب التخييري تكلم بكلام يستفاد من عنده أنه إذن يبني في العلم الإجمالي بأن العلم الإجمالي يتعلق بالفرد المردد. قال صاحب الكفاية في بحث الوجوب التخييري أن الوجوب التخييري يتعلق بالفرد المردد، الوجوب مثلا المخير بين العتق وإطعام 60 مسكينا مثلا وصوم شهرين متتابعين، هذا وجوب تخيير. قال بأنه هذا الوجوب يتعلق بالفرد المردد، وأورد نفسي على نفسي إشكال وجوائن. قلت بأنه هذا صفة، وكيف تتعلق الصفة بالفرد المردد؟ قال بأنه هذه فليكن صفة، الصفة حتى إذا كانت صفة حقيقية، فكيف بالصفة الاعتبارية؟ الوجوب أمر اعتباري، جعل اعتباري، بينما يقول بأنه عندنا علم إجمالي، كما أن العلم الإجمالي يتعلق بالفرد المردد رغم أنه صفة حقيقية، العلم صفة حقيقية، فكيف بالصفات المجعولة بالجعل الاعتباري كالوجوب؟ فالوجوب التخييري يتعلق بالفرد المردد، ولا مانع من ذلك كتعلق العلم الإجمالي بالفرد المردد. ذكر هذا الكلام في ذيل بحث الوجوب التخييري، وبهذا يعرف أن رأي صاحب الكفاية هو أن العلم الإجمالي يتعلق بالفرد المردد. وال اتجاه الاتجاه الثالث في تفسير حقيقة العلم البلي. هذا بس الاتجاه الأول ذكرناه. أي الاتجاه الثاني أن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع لا بالفرد المردد. العلم التفصيلي يتعلق بالفرد المعين، والعلم الإجمالي يتعلق بالجامع لا بالفرد، وهناك فرق بين الجامع وبين الفرد المردد. الفرق بين الجامع وبين الفرد المردد أن الفرد المردد لا يحذف الخصائص الفردية. المردد بين هذا الفرد بتمام ما فيه من عناصر مشتركة أو خاصة، وذاك الفرد بتمام ما فيه من خصائص مشتركة وخصائص فردية. فيقول بأن الفرد الواحد المردد بين هذين الفردين هو الذي يتعلق به العلم الإجمالي، رأي صاحب الكفاية. بينما الجامع ليس معناه المردد بين فردين بما في كل منهما من جميع الخصائص، وإنما الجامع يعني تجريد الأفراد عن خصائصها الفردية والاحتفاظ بالجامع بينها. فالجامع هو الذي يتجرد عن الخصائص الفردية ويكتفى بالنظر إلى المقدار المشترك فيما بينها، هذا يصير جامع. هذا هو الفرق بين الجامع وبين الفرد المردد. الاتجاه الثاني يقول بأن العلم الإجمالي لا يتعلق بالفرد المردد، وإنما يتعلق بالجامع بين الأفراد بين الأطراف. والاتجاه الثالث ما اختاره، هذا الاتجاه الثاني منه اختاره؟ اختاره بلي ما ذهبت إليه مدرسة المرزا النائيني قدس سره. بلي والاتجاه الثالث للمحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه، وهو يقول بأنه أصلا ليس الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي في متعلقيهما، لأن العلم سواء كان علما تفصيليا أو علما إجماليا يتعلق بالواقع المعين عند الله. ذاك الواقع المعين عند الله يتعلق به العلم سواء في موارد العلم التفصيلي أو في موارد العلم الإجمالي. وإنما الفرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي أن العلم التفصيلي علم واضح جلي لا غبار فيه، والعلم الإجمالي علم باهت ضعيف. فيشبه بالرؤية الحسية عندما يأتي شخص من بعيد، أنت رؤيتك تتعلق بمن؟ بواقع هذا الشخص، سواء شخصته بالذات كانت رؤيتك قوية وواضحة بحيث جعلتك تشخصه، أو ما إذا كانت رؤيتك ضعيفة فما تشخص هذا زيد لو عمر. على كلا التقديرين الرؤية بمن تتعلق؟ تتعلق بواقع هذا الشخص، لا أنه تتعلق بالجامع بين زيد وعمر أو بالفرد المردد بين زيد وعمر، لا، وإنما تتعلق رؤيتك حتى إذا كانت رؤية غير واضحة بحيث متشخص هذا زيد وعمر، ما تقول بأنه أنا رأيت الجامعة بين زيد والعمر ولا الفرد المردد، بل تقول بأنني رأيت هذا الشخص المعين المعلوم عند الله، ولكن برؤية باهتة، برؤية ضعيفة، برؤية غامضة. فالفارق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي من هذا القبيل. العلم التفصيلي علم واضح جلي، والعلم الإجمالي علم باهت غامض. الفارق بين ذات العلمين لا بين متعلقي العلمين، هذا ما اختاره المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه، لعله الآخرون أيضا، لعله إيش اسمه المحقق الأصفهاني هم أيضا يرى هذا الرأي أو لا. لا أظن الأصفهاني بل يختار الاتجاه الثاني أتصور. على كل حال هذا مو مهم. هذه الاتجاهات الثلاثة، والظاهر أنهم يقصدون في هذه الاتجاهات الثلاثة المعلوم بالذات مو المعلوم بالعرض. تعلمون بأن العلم له معلوم بالذات في أفق الذهن، وله معلوم بالعرض في الخارج. فمن يقول بأنه بل الفرق بينهما بأنه العلم التفصيلي يتعلق بالفرد المعين مو الخارجي، يقصد في عالم الذهن بالفرد المعين، وذاك بالفرد المردد هم أيضا في عالم الذهن معلومه بالذات، بل يكون في عالم الذهن متعلقا بالصورة الذهنية التي توازي الفرد المردد هكذا. فيقصدون ما يوازي المتعلق الخارجي، مو نفس المتعلق الخارجي، ما يوازي المتعلق الخارجي في عالم المتعلق بالذات في عالم الذهن. وهكذا ذاك الذي يقول بالجامع، ما يوازي الجامع بين الفردين الخارجيين في عالم الذهن. الظاهر هكذا يقصدون بقرينة ما الآن نذكر من الرد الذي ذكره الأصحاب على الاتجاه الأول. على كل حال، فهذه الاتجاهات الثلاثة الظاهر أنها تلحظ المتعلق بالذات في عالم الذهن لا المتعلق بالعرض في عالم الخارج. أما الاتجاه الأول فأورد عليه الأصحاب الاتجاه القائل بأن العلم الإجمالي يتعلق بالفرد المردد، هذا الاتجاه أورد عليه الأصحاب، ما ذاكر من الأصحاب، الأصحاب أوردوا على هذا الاتجاه الأول بأن العلم الإجمالي في صقع الذهن معين وما به أي ترديد، لأن هذا العلم الإجمالي موجود في صقع الذهن ومعلومه بالذات موجود في عالم الذهن، موجود في عالم الذهن، معلومه بالذات موجود في عالم الذهن، والوجود يستدعي التعين، الوجود يستدعي التعين هم وجودا وهم ماهية. في عالم الذهن العلم الإجمالي معين، معلومه معين في عالم الذهن وجودا وماهية. أما وجودا خب معين، لأن كل وجودين يستدعي التعين، ما يصير فد شيء يوجد بدون تعين، الوجود مستلزم للتعيين. وماهية لأن الماهية حسب فكرة الفلاسفة حد للوجود، وحد الوجود إذا كان هو تابع للوجود، حد الوجود تابع للوجود، فإذا كان الوجود يستلزم التعين حد الوجود هم يستلزم التعين. إذن فالعلم الإجمالي لا يمكن أن يكون مرددا بهذا، بقرينة هذا البيان الذي ردوا به على المسك الأول استنبطت أنهم يقصدون المتعلق بالذات مو المتعلق بالعرض الخارجي، لأنه خب الفرد المردد هم إذا أوردوا عليهم بأنه في عالم الذهن معين، رأسا يقولون إحنا ما نقصد عالم الذهن، إحنا نقصد عالم الخارج، ما قالوا هكذا، ما ردوا على هذا الرد بهذا الجواب. فهذا واضح في صياغة الرد الذي ذكروه على الاتجاه الأول، أنهم يقصدون المتعلق بالذات مو المتعلق بالعرض في عالم الخارج. هذا هو الرد الذي ذكره الأصحاب على الاتجاه الأول. وأما الاتجاه الثاني الجامع، الاتجاه القائل بأن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع لا بالفرد المردد، بل يتعلق بالجامع، الجامع المجرد عن الخصوصيات الفردية، عن الخصائص الفردية. أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه يقول الآن مؤقتان قبل أن نأتي إلى تحقيق الكلام في صحة أو عدم صحة هذه الاتجاهات الثلاثة، مؤقتا نعطي صورة برهان على أن العلم الإجمالي لا يتوقف على الجامع، بل يتعلق بما يزيد على الجامع شيء ما، لا يتوقف على العلم بالجامع. حاصل هذا البرهان الذي يصوره أستاذنا الشهيد هنا لإثبات أن العلم الإجمالي ليس علما بالجامع فحسب، بل علم بأكثر من الجامع، حاصل هذا البرهان هو أنه ألسنا نعلم بأن هذا الجامع قد تحقق في الخارج، إذن فعدنا علم بشيء ما أكثر من هذا الجامع. خب لقائل أن يقول بأن هذا الشيء ما الذي هو تقول بأنه أكثر من الجامع أيضا جامع بين الخصائص الفردية، ما يخالف هم نطرح السؤال بأن هذا الجامع بين الخصائص الفردية نعلم بأنه متحقق في الخارج، والتحقق في الخارج يعني التعين. أيضا يقال بأنه خب هذا الجامع بين الأفراد الخارجية أيضا فيما بينها جامع، فهم اصعد هم قل بأنه نعلم بالجامع، وهكذا يتسلسل، يعني يستلزم التسلسل في معلوماتنا أنه عندنا علم بالجامع في الجامع في الجامع في الجامع إلى أن لا ينتهي. وهذا باطل. وبالتالي نضطر أن نقول بأنه العلم الإجمالي يتعلق بالجامع وشيئا من الخصائص الفردية، شيئا من أكثر من جامع. نضطر على أن نقبل بأن العلم بالعلم الإجمالي لا يتوقف على الجامع، لأنه إذا توقف على الجامع يستلزم التسلسل. فنتيجة أنه لا بد من الاعتراف بأن العلم الإجمالي لا يتوقف على الجامع، بل يتوقف على شيء زائد على الجامع. هذه صورة برهان على أن على بطلان هذا الاتجاه الثاني القائل بأن العلم الإجمالي علم بالجامع فقط. بل الاتجاه الثالث يبقى للدرس القادم، نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.